يتطلب منا إما صنع الكحول أو شراء الكحول، وسواء هذا أو ذاك لا يجوز شرعا. أما إذا جاءتنا الأدوية مركبة وجاهزة وفيها نسبة قليلة من الكحول لا يسكر هذا الدواء مهما كان كمية هذا الدواء، هذا يجوز لأنه ليس مسكرا، ولا يصدق عليه قوله عليه السلام الذي ذكرته آنفا: ما أسكر كثيره وقليله حرام. هذا جواب السؤال الذي طرحته آنفا. لعله واضح. الحمد لله.
بالنسبة للكحول شيخنا، يذكر بعض أهل الاختصاص أن هنالك بالنسبة للكحول هنالك نوع لا يسكر، هو قاتل، يعني لو شربه يقتل ولا يسكر. ما أدري لو دخل في بعض الأشياء التي تعاطى يعني شرابه.
الجواب مفهوم من كلام السابق، ما دام لا يسكر لا يسكر، لكن يكون شأنه شأن المخدر. المخدر ليس مسكرا، لكن لا يجوز تعاطي المخدر للتخدير إلا بكمية معينة وللضرورة. فهذا النوع من الكحول له اسم غريب عندهم، يقتل ولا يسكر. فإذا كان لا يقتل فعلا لأنه كمية قليلة منه توضع في بعض الأدوية ولا يضر، فما في مانع من استعماله كالبدل يعني. نعم.
شيخنا، جاء سؤال يسأل عن فتواك بالنسبة لقولك أنه لا يجوز دخول البرلمان، ثم يسألون عن قولك بجواز انتخاب من يرشحون أنفسهم في البرلمان.
أولا، نحن لا نطلق القول بجواز انتخاب من يرشحون أنفسهم، فهنا خطأان، وسبحان الله، وما أفت الأخبار إلا رواتها. كثر ما سئلنا، وأمس القريب كنا صلينا في مسجد ورد هذا السؤال. نحن أخي نتكلم عن جنسين من الناس: الجنس الأول المرشحين أنفسهم للنيابة، ننصحهم أن لا يفعلوا، لأنهم أولا لا يستطيعون أن يغيروا من هذا النظام القائم والمفروض عليهم. ثانيا، قد هم يتغيرون في أنفسهم غير متجاوبين مع قول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير أو الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. البرلمان خبيث، عفوا، البرلمان أكثر الموجودين هناك نستطيع أن نقول آسفين، في ذوات أنفسهم لا يرون الحكم بما أنزل الله، وفي ذوات أنفسهم هم لا ينطلقون على شريعة الله. فهذا الواحد واثنين وخمسة والعشرة من الإسلاميين الذين ابتلوا بأن يصبحوا نوابا في البرلمان، ترى ألا يتأثرون بهذا المجتمع الذي ليس مجتمعا إسلاميا؟ إما أن يقولوا بلى تجاوبا مع حديث الرسول، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة كريهة. لذلك نحن لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه في البرلمان، ولكن إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لست عليهم بمسيطر، وإن شئت قلت بمسيطر، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنحن نعلم يقينا أن مثل هذا الكلام الذي نحن ننصح به هؤلاء الأشخاص، كثير منهم يعتبرونه كلاما لا قيمة له، ليس له صحة، ويدخلون برلمان ورؤوسهم مرتفعة كذا، يظنون أو يمثلون قول المثل السوري العامي: يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي. حيدخل البرلمان وحيغيره ولا يستطيع أن يغيره، فينظرون إلى مثل هذه الفتوى نظرة أقل ما يقال فيها إيه هذا رأي الشيخ، وكثير منهم يقول هو مش عارف الزمان اللي عايش فيه وإلى آخره. إذن هم إذا أحسننا الظن في بعضهم سيدخلون من أجل الإصلاح، أما نحن نجزم بأنهم لا يستطيعون الإصلاح. والواقع منذ نحو نصف قرن من الزمان من مصر ومن سوريا وأنت وجر كما يقولون، الواقع يدل على أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ولا يحسنون صنعا. فما دام أن هناك ناسا يتبنون رأيا لهم أنهم يريدون أن يدخلوا البرلمان وأن يصلحوا في حدود الإصلاح الممكن، بناء على أن هناك مرشحون الآن في أرض ما فيهم إسلاميون وفيهم غير إسلاميين، لابد الآن من الطرف الثاني وهم الناخبون. هؤلاء نحن لنا معهم كلام، الكلام الأول عرفته يتعلق بالمرشحين لأنفسهم. هذا نحن نقول لهم: هناك في الشرع قاعدة أن المسلم إذا كان يقع ولا مناص ولا بد بين شرين فعليه أن يختار أقلهما شرا. فالآن طرح مئات الأشخاص أنفسهم في ساحة الانتخابات، وفيهم كما أنت تحدثت بهذا الذي يعني يكتني بكنية لم يتشرف بها، وأمثاله كثيرون وكثيرون جدا. وهناك ناس نعرف منهم الدين والصلاة والعلم، لكن مش ضروري يكونوا معنا في كل رأي لنا. فهؤلاء إسلاميون، ما أريد أن أقول هم من حزب الفلاني أو الحزب الفلاني أو هو ليس حزبيا إلى آخرين، وهم مسلمون. فحينئذ الناخبون يقال لهم: اختاروا من هؤلاء النواب ولا بد أن تختاروا، أنا أقول أقلهم شرا، أقلهم شرا، ما أقول أكثرهم خيرا، لأنه أنا أعتقد أن الخير في مثل هذا النظام القائم يعني تحصيل نادر جدا، ولئن وجد فالحمد لله. إذن اختاروا الأقل شرا أو الأكثر خيرا، فما في تنافي إذن بين هذا الذي نقوله للناخبين وبين ذاك الذي نقوله بالنسبة للمرشحين أنفسهم. والناس يعني كما يقولون: خذ الكبة وطير فيها، ما يعرف إيش فيها، لا بد من هذا التفصيل. لنا رأي في الناخب ولنا رأي في مرشح نفسه، نقول له ابعد ابعد، من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. أما أنت أيها الناخب، أنت الآن مضطر في أمامك في الساحة ناس إسلاميين ناس غير إسلاميين، هذون غير إسلاميين لا يجوز لك أن تنتخبهم، هذون إسلاميين اختر منهم أعلمهم أصلحهم أقواهم في دينه في عزيمته إلى آخره. هذا هو جواب السؤال السابق.
شيخنا، أظنك علمت عن الرسالة التي أرسلت من بعض طلبة العلم في السعودية للشيخ عبد العزيز بن باز، مثل سلمان معودة وسفر الحوالي مؤخرا، اللي بعد أن جاءهم المنع من التدريس في الجامعات، وهم كانوا قد منعوا من الخطب والدروس لكن التدريس في الجامعات لم يمنعوا، الآن جاء قرار بفصلهم حتى من أعمالهم. فأرسلوا رسالة للشيخ بن باز بعد أن طلب منهم استيضاح الأمر وقالوا له بما يحدث معهم. السؤال هنا شيخنا، ترى أنه من المصلحة وقوف مثل هؤلاء طلبة العلم عن إعطاء الدروس وترك أماكنهم وإطاعة الأمر اللي جاءهم بالوقف، لأنهم بعضهم قال نحن لم نعين من قبل الحكومة حتى نقف، هذه دروس نعطيها نحن وقف لله، هي لطلبة العلم الذين يجلسون لنا لم نعين حتى نقف، فهل ترى من المصلحة وقوفهم أم استمرارهم مع أن المنفعة بهم عمت كثير في كثير من البلاد؟
أنت بتقول وقوفهم ولا إيقافهم؟
إيقافهم.
الله يهديك، في فرق.
هم وقوفهم بناء على الإيقاف الذي جاءهم.
طيب.
من أنفسهم يعني يقول.
طيب. هل يمكن عدم الوقوف؟ يا جماعة يجب أن نكون واقعيين. يعني الذي أوقف من قبل الحاكم عدلا ظلما هذا له طرف ثاني، هل يستطيع أن يتحدى الحاكم؟
بعضهم يتصور هكذا.
هنا يكمن الخطأ. هنا يكمن الخطأ. وهي اللي نحن نددن حول دائما، هذا يأخذ بنا إلى فتنة الخوارج، إلى فتنة سفك الدماء بين المسلمين، بين الحاكم والمحكومين. فهنا إذا أوقف فحديث الرسول معروف، من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. شو معنى بقى أنه هل يقف ولا لا يقف؟ ما باب أنه أمر ولنقل الآن ظلما لأن لا يلقي أي درس. شو صار بإيده؟ بيقول عنا بالشام مخرج ما بتقوى من عين، فهذا أهلي بده ما يقي، هاي يكبل بالأولى ويلقى في السجن. هاي بطولة؟ هاي شجاعة؟ هذا إسلام؟ لا والله، وإنما كما يقول العامة بالنسبة للمادة، خبي درهمك الأبيض ليومك الأسود، فأنت احفظ قوتك ليوم تجول الغمة هاي وتطلع على الناس بنفس النشاط السابق. نحن في سوريا وأظن الأستاذ يعلم شيء من هذا، مرحنا مرارا وتكرارا، الأستاذ أبو أوفا هنا، نعم، منعنا مرارا وتكرارا. فكنت أتذكر سياسة معاوية رحمه الله ورضي عنه، إنه قال لو كان بيني وبين الشعب شعرة ما تركتها تنقطع. قيل له كيف ذلك؟ قال إذا شدوا هني برخي أنا، وإذا رخوا هني بشد أنا. هذه سياسة لابد منها، أما المقاومة بروح الإنسان هذا. مرارا أنا منعت، وحتى بحكي لكم أن القصة فيها نكتة، بسم الله. في طور من أطوار الدعوة في سوريا كنت أتردد على حمص، حما وحلب واللاذقية. بعد ذلك قيل لي بأن هناك قرية أو بلدة تسمى بإدلب تبعد عن حلب نحو 60 كيلومتر غربيها، يوجد هناك شيخ عالم فاضل من أخوة المسلمين، بل هو رئيسهم رحمه الله. وبعض أخواننا بيحكونا أنه لما بيجلسوا معه بيشعروا أنه في عنده استعداد لتقبل الدعوة. فقيل لي لو ذهبت إليه، ونحن عندنا هيك عبارة بالشام يقولوا أنه، وبستعمل أنا كثير مع أخواننا هذول، واحد بدعيني مثلا بقول ترى أنا ما بلقى مزاح، ما تتولط يعني تطلع منها كلمة تقال، لأنه عندنا في بلدنا في سوريا يكون واحد ماشي والآخر في الدكان بيقول تفضل، هو مشغول بالشغل، لو تفضل هو إجا بينشغل عن شغله، ما بدي أعمل شغلة هيك، لكن كلمة إيش؟ كلمة تقال. لكن أنا ترى ما بلقى مزاح، ما تقلي إياها، أنا بجاوب. هو هذا. فقيل لي، قلت أنا مستعد، المهم رحنا هناك. وفعلا وجدنا الرجل، نعم الرجل. القصة طويلة وطويلة جدا. المهم القرية صار فيها حركة علمية ونشاط عجيب مع غلبة إخوان المسلمين هناك. صاروا بقى البلدة قسمين، قسم مع هذا الشيخ الذي تلقى الدعوة السلفية بقوة، وشيخ آخر هو المفتي هناك. المهم بعد نحو تقريبا قرابة سنة، وقد تجيني تبليغ من وزير الداخلية بوجوب الحضور لمقابلته. حضرنا. انظر الآن، أنا باستطاعتي أن أغيب وجه وما أروح، لكن ليش حتى ما أروح؟ رحنا. شو اسمه هذا يوم إذن كان الجراح؟
أسعد.
لا مو أسعد، الجراح أحفظ لقبه، كنت اسمه أنه كان من إخوان
محمد الجراح.
محمد الجراح، أيوة
هذا من
التالي. أيوة. المهم مرة قابلني مقابلة جيدة جدا، وعمل مقدمة أنه نحن نعرف دعوتك ودعوتك صحيحة وإلى آخره، لكن ظاهر الناس ما عندهم استعداد لتقبل الدعوة هذه. وبلغنا أنك أنت بتروح لأجيب كل جمعة مثلا، كل جمعتين جلسة، فنحن نرغب الآن يعني ما تروح، لأنه في عنا طلب من مين هون الشاهد؟ من مفتي الجمهورية السورية أبو اليسر، الله يغفر لنا وله، أبو اليسر عابدين. وقرأ لي النص، وهذا من كماله يعني من فضله وتجاوب معي. شو بيقول هذا أبو اليسر؟ إنه هذا بلغنا إنه له يعني نشاط في الدعوة الوهابية، ويذهب إلى إدلب وعمل هناك فتنة والبلبلة وقلقلة، ولذلك نطلب منكم أولا نزع الكسوة العلمية. هذا شيء مضحك، الكشف العلمية يعني الإمامة والجبة، وأنا كما ترونني أو ما بيعرف الألباني. نزع الكشف العلمية أولا، وبعدين نفيه إلى الحسكة. بخلي هذا الجراح، بخلي طبعا نحن يعني ما رح نجاوب معه، لكن ما نقدر نخالفه مطلقا، ولذلك نحن نرجوك أنه ما تطرق بقى البلدة مرة تانية. قلنا له خير إن شاء الله. فأنا فعلا تركته ما عاد رحت، حتى صارت قضية نسيان منسيا، وعودت النشاط. وهكذا مرار يقفوني عن التدريس في نفس دمشق العاصمة، أقف وأعود وهكذا. والحمد لله كانت الدعوة هناك أنشط من هنا بكثير قبل ما يتولى الحكم البعث، مع الأسف الآن أخبار سيئة جدا. المعاكسة يا أخي هذه ليست من السياسة الشرعية أبدا، ولذلك خلى الشارع الحكيم للمسلم فسحة، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فأنا أعتقد أنه معاكسة الحكام على ظلمهم لا يفيد الدعوة المسلمين، وإنما يؤخرها سنوات إلى الخلف. هذا جواب سؤالك.
طيب شيخنا في نفس الموضوع، معلوم انه من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام انه من سيرته العطرة انه كان هو يعني في مكة امام مجتمع جاهل ونظام جاهل، وطبيعة هذا النظام كان يصب الدعوة الإسلامية ويرفضها، وما نعلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ما أريد أن أواجه القوم وما أريد أن يعني يكون بيني وبينهم، بل بالعكس هو صدع بأمر الله سبحانه وتعالى. صحيح كانت المرحلة ليست مرحلة قتال، إنها مرحلة بيان الحق. ذكرتني بقول الإمام أحمد رحمه الله إنه إذا سكت العالم والجهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ فمن هذا الباب يعني المواجهة التي يقصد فيها أو الصراع الذي يقصد به هو صراع فكري بيان الحق.
نعم. الحق محصور في مسألة أم هناك مئات الألوف من المسائل وكلها حقا؟ سؤال.
طبعا الحق واحد لا يتعدد.
حتى.
نعم.
حتى.
حتى واحدة نعم.
حتى
يعني حجرت
عن الجواب.
ايوه حتى ايوه
انتبه يا اخي انتبه
ظننتك ناسحا.
الحق في مسألة واحدة ولا في عشرات المسائل ومئات المسائل وألوف المسائل وكلها حق؟ مفهوم السؤال؟ طيب، وهذا الحق من حيث القيمة الشرعية يختلف أم يتحد؟ حتى مثلا كل يوم كم صلاة؟ في خمسة. طيب، في سنة قبلية وسنة بعدية والفرق بينهما، هذه كلها حقوق، حق وحق وحق. يعني مثلا الظهر في ركعتين أو أربعة سنة، بعدين أربع ركعات فرض، بعدين ركعتين أو أربع ركعات. هدت مسائل الآن كلها بنسبة واحدة في الشرع ولا بتختلف؟ إذن هذا الحق الذي عددناه بالألوف ما هي بقيمة واحدة في الشرع؟ ظهر المقصود الآن؟ أي مشكلة؟ أخي يا أبو عبد الله،
طلع عليك شيخي
انت ثلاثة على النقطة اللي
بس انا
النقطة اللي هو يعني الجهر والسمك فيها انه الحق متعدد صح؟
نعم،
بحيث انه في مسائل مهمة كثيرة.
نعم،
تعال انت تحصر الحبر المهم هذا في مسألة واحدة ولا في كل المسائل المهمة؟ كل مسائل مهمة.
نعم،
طب انت اللي بتحدد هذا الشيء ان فلان من الناس يتكلم في الحق هذا الواحد بدك اياه ولا حقوق كثيرة كل واحد يتكلم بالحق انه يريده في مجاله فيها له فيها سعة يتكلم فيها؟ قال أستاذنا لما كان يعني مرة توقف مرة تمشي حسب ما ضرب النظر الآن حسب ما وجد مناسب العقل يستعين فيه ويبين الناس وجهه. فأنت الآن اللي بدك يعني العالم هذا يتكلم بكل شيء حتى وإن صده
يا سيدي. أنا مش هذا قصدي، يعني بجوز أنا قصدي
ما منك عن قصدك.
نعم،
ما منك عن قصدك. نحن الآن في صدد التفاهم. أنت تعرف في ناس اليوم بيقسموا الشريعة إلى قسمين، قشر ولب. شو رأيك في هذا التقسيم؟
والله ممكن يكون يعني كلمة حق أريد بها باطل،
بس انتبه أنت عم تورط حالك أنا. وأنا بقول لإخواننا كلمة ممكن مجرد ما يقول المتكلم ممكن كذا تنقلب عليه ممكن غير كذا، شايف؟ طول بالك. فأنت بتقول ممكن تكون كلمة حق أريد بها باطل، تعني أنها كلمة حق
إذا وجهت بوجه
صحيح. إذن بارك الله فيك، نحن نسألك بغض النظر عن النية، هذا التقسيم تقسيم الإسلام إلى قشر ولب تقسيم صحيح؟ أو على الأقل تعبير صحيح في عينك؟
إذا أريد به
أن لا تقول إذا أريد يا أخي، بارك الله فيك، مسألة واضحة.
هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى شيء. إذا كان تحتمل أنه الإسلام فيه شيء مش مهم وفيه شيء مهم فهذا طبعا مفهوم باطل وغير صحيح. أما إذا أريد به أنه فيه شيء مهم وفيه شيء أهم فوالله هذا مفهوم صحيح.
أنا
أدري يعني أي
مفهومين يقصد به. لا اسمح لي، أنا أعلم هذا التعبير هذا التعبير صحيح.
أنا لا
أتحدث. ليش تغير الآن جوابك؟
لأنه مفهوم الناس يراد به
الماء. أنا ما أسألك عن مفهوم.
نعم،
أما أقول لك هذا التعبير.
نعم،
تقسيم الإسلام إلى لب وقشر.
نعم،
هذا صحيح؟ قلت أنت نعم صحيح وأولتها انه انما الاعمال بالنيات.
انا قلت قد تكون كلمة حق يراد بها باطل.
هي خطأ هذا الجواب.
كشر
ما هو
انا حكيت
انه
تحتمل
خطأ يا اخي.
طبعا خطأ.
ليش حتى تقول بالاول انت انه ربما تكون كلمة حق اريد بها باطل؟
نعم،
ليش تقول هيك؟ ريح نفسك منها. قول لا هذا التعبير خطأ.
ماشي،
نجي هلا للمعنى الثاني هاللي انا افصحت فيه لما سألتك الحق محصور بمسألة ولا بعشرة ولا مئة. تفاهمنا وصلنا أن الحق له وجوه كثيرة وكثيرة جدا وكلها مقبولة وكلها من الإسلام، وضربت لك مثال بالفرائض وبالسنن
صح؟ طيب. فالآن أنت بتقول أنه لازم المسلم أو العالم المسلم أنه يصدع بالحق. طيب. الآن لا تنسى اتفقنا أنه الحق مش محصور لا بمية ولا بألف. أنه حق أنت بتريد تقول؟ الحق الأهم ولا المهم؟
الأهم ثم المهم.
كويس. ما هو الأهم الآن من الناحية الإسلامية؟ هل يجب على كل عالم وبخاصة داعية أنه يتكلم فيه؟ ما هو الأهم؟
برأيك؟
ولا رأيك؟
نعم.
أنت مسؤول عن شيء؟
نعم. هو التوحيد بشتى صوره.
جميل جدا.
وعدم الاقتصار على نوع معين من التوحيد.
جميل. نعم. جميل جدا. فما هو النوع من التوحيد اللي الآن لا يتكلم فيه العلماء في البلاد التي جاء فيها هذا السؤال؟ ما هو النوع من التوحيد الذي لا يتكلم فيه؟
معظم أنواع التوحيد يتكلم بها، لكن في تركيز على أمور أكثر من غيرها. يعني التوحيد أو الشرك خلينا نقول الذي ابتلت فيه الأمة في هذا الزمان هو عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فعندما في هذا العصر نتطرق لأنواع أخرى من الشرك يكون يعني ليس وقتها الآن أو ليس في ذات الأهمية اللي المفروض أن تأخذ اهتمامنا تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى والحكم بما أنزل الله التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، هذه أكبر مصيبة وأعظم مصيبة في هذا العصر. في أنواع أخرى من الشركيات موجودة في العالم الإسلامي ليست في هذا البلاء وفي هذا
مثل
يعني ممكن تقول إنه يعني في زمن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله.
تركنا زمن هلا، شو بدنا زمن محمد عبد الوهاب؟ يا أخي مثل هلا أحكي بزمان ما
يعني مثلا
هلا أنت عم تحكي عن زمان محمد عبد الوهاب فيما يتعلق بالشرك تبع الحكم غير ما أنزل الله ولا عن زماننا؟
لا عن زماننا طبعا.
ولذلك أعطينا بقى عن زماننا الشرك.
مثلا القبوريين خلينا نقول مثلا هذه نوع من الشرك موجود الآن في العالم الإسلامي.
هذا غير مهم؟
لا مهم، من قال غير مهم؟
أنت ولا
أنا؟ أقول أن ابتلاءنا بهذه المسألة ليس كابتلاءنا بعدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى.
يا أخي بارك الله فيك.
فتركنا الأهم واشتغلنا في المهم.
بارك الله فيك.
نعم.
لماذا أولا تقول ابتداءنا؟ ابتداءنا أم من تعني أنه ابتدأ بهذا؟ أولا هذا تعبير غير علمي غير دقيق، وثانيا لماذا تقول بدأنا بهذا وتركنا غير هذا؟ أم من تعني؟ تعني أنت مجموعة من العلماء التقيت بهم فردا فردا وأخذت فوتوغرافيتهم وأحصيتهم عددا أن فلان بدأ بكذا وفلان بدأ بكذا؟ هذا كلام شعري وأنا تؤاخذني يا أخي.
اسمح
لي أنا
أقول
سبحان
العصر اللي نحن فيه، حال الأمة
يا أخي، العصر اللي أنت عايش فيه لا يوصف إلا بأن تدرس العلماء الذين يتكلمون. فمن هو الذي ابتدأ بكذا وثنى بكذا؟ هذا كلام شعري. مين اللي بدأ بكذا؟ أي بالقبور، وما بدأ بتفسير لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ مين هو؟ هذا مجرد خيال في ذهنك قائم بس.
أنا أرى يعني واقع وحقيقة.
اللي يا أخي مين؟
نحن مش بحاجة نذكر أسماء فلان وفلان من الناس، لكنه هذا واقع ملموس.
يا أخي ملموس عندك ومجهول عندنا؟
لا عفوا.
شو معنى؟ أنا أعمل لك جبنا مثال.
مش ما فيش داعي يعني واحد.
يا أخي بارك الله فيك، هذا كلام فيه مبالغة. وفيها اتهام لأهل العلم بعدم قيامهم بواجبهم. ولما بتقول انت ما في حاجة نتكلم، لا في حاجة نتكلم، تقول زيد من الناس كذا يفعل، لعلك تظن انه يغيب يعني اذا قلت زيد من الناس يفعل كذا وهو خطأ.
لا انا ما اقصد الغيبة، انا بس ما اريد.
اذا لماذا لا تريد؟
اعرف ان في مجال التعريف القدح في مجال التعريف ليس غيبة.
اذا لماذا تمتنع؟ انا بقول لك لانه ما عندك.
لا عفوا،
فاقد الشيء ما يعطيه عندك اعطينا.
يعني معلوم لديك انه كثير من علمائنا في الحجاز مثلا،
خلينا نضرب مثلا بلاش نعمل سبت الحجاز وابدأ ببلدك.
نعم.
اللي في بلدك شو فيه؟ هات نشوف مين ببلدك بيشتغل بالتوحيد ولو بالمهم على حسب تعبيرك انت وتارك الاهم. مين في بلدك؟
يعني عندنا بلدنا
ما تقدر
تقول ليست مقياس يعني،
وليست
اسمه، لانه بلدنا يعني
هلا نحن موضوعنا انه مقياس ولا
مو مقياس؟ لا ما هو بلدنا يعني، شو بلدنا بالنسبه لمصر مثلا او للحجاز؟
يا اخي انت وين عايش؟ مو بهالبلد؟
نعم.
طيب هالبلد هذا شلون بده يكون وضعه بالنسبه للدعوه؟ بايش بده يبدا؟ شكرا.
كما اتفقنا
بالاهم. ما هو الاهم؟
الدعوه تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، العمل
تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. يا اخي تطبيق شرع الله هو من التوحيد.
نعم.
طيب بعدين تطبيق شرع الله هذا يحتاج الى قوه والى صوله ودوله، لكن في توحيد ما يحتاج إلى قوة وصولة ودولة. يعني هالجمع البسيط الموجود هون ما يحتاج إلى حاكم يحكم بما أنزل الله، لكن يحتاج إلى أن يعرف التوحيد الذي أمر الله به، صحيح ولا لا؟ طيب، فهل هذا الواجب الآن الذي لا يحتاج لا إلى صولة ولا إلى دولة العلماء في هذا البلد قائمين فيه؟ طيب، لماذا أنت إذا ماسك السلم العرب مثل ما بيقول عنه في سوريا وعم تتكلم عن بلد معين وتارك بلدك والأقربون أولى بالمعروف؟
هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. احنا نريد دعوة صحيحة سليمة قائمة على التوحيد، تهتم في المهم في الأهم ثم المهم. هذا الذي نريده، يعني لسنا مختلفين.
مختلفين لأنك تارك بلدك وماسك بلد آخر ولا تطول يدك ولا علمك.
هذا جزء من العالم الإسلامي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا بقول لك لا، لكن قربت لك الموضوع. الأقربون أولى بالمعروف.
لا.
زوجتك، أمك، أختك، هذول من العالم الإسلامي، لكن الآخرون هذول أخواتك في الدين، فمين أولى أنك تشتغل فيهم؟
ما
أنت تجيب ذنب للعالم الإسلامي كله. سبحان الله.
سكر الشباب.
أبو إيش بقول لك أنت يا أخي؟ أبو عبد الرحمن. أنا أبو عبد الرحمن.
يا رب أكيد. أتى الشباب بجيب ذنب. بس أروح بالبلاشين.
بالنسبة لشركات التأمين، احنا نعرف الان اذا واحد اراد ان يشتري سياره او يبيع سياره، في هناك قانون في الاردن هنا اللي هو تامين ضد الغير. فايش الحكم بالنسبه لنا انه هذا القانون اجباري؟
هذا القانون الاجباري بارك الله فيكم لا يهولنكم التعابير والضرائب الجديده. ما في فرق بين هذا القانون وبين اي قانون يتعلق بالضرائب المفروضه على الشعب أشكالا وأنوالها. والله أنا ما بحفظ، لكن مثلا في ضريبة اسمها السقفيات
مسقفات،
ما عرفت أنا أتكلم فيها مسقفات. إيه شو حكم الضرائب المسقفات هذه؟ مثل أي ضريبة التأمين، ما في فرق أي شيء. ضريبة معارف أشياء وأشياء، مثل ما قال ذاك الشاعر: تعددت الأسباب والموت واحدة. هذا المهم. هذا التأمين كما ألمحت في قسمين، إجباري واختياري. المهم أنك ما تأمن أنت اختياري، أما الذي أجبرت عليه إجبارا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بدك تدفع غصب عنك، بدك تبني بيت تعوى فيه، بدك تدفع ضرائب مسقفات ومجاري مثل ما صاحبنا وإلى آخره، هذا أمر لا تفعله اختيارا. ولذلك فيجب أن نفرق بين ما نفعله اختيارا وبين ما نفعله اضطرارا. لا يؤاخذنا الله عز وجل بما نفعله اضطرارا، قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. فنحن نستطيع أن نشتري سيارة وما نأمن عليها تأمين اختياري، لكن لا نستطيع أن نشتري سيارة وما نأمن عليها تأمين اضطراري. هكذا الحكم الشرعي، ولعله واضح إن شاء الله. أنا بدي شوية سكر لو سمحت.
سمعنا
شيخ. نعم.
تقريبا أنا قول اللي كان عن الشيخ سلمان العودة عندما تكلم، في بعض الإخوان يقولوا أنه لو يعني ترك التكلم بنا قد يمس الدولة، وبدل من ذلك جعل الناس تستفيد منه في، أو طلاب العلم يستفيد منه، أو الشعوب مثلا تستفيد منه في أشياء ثانية. الآن عندما تكلم بشيء قد يضر بالدولة أو بمصلحتها انقطع يعني الفائدة منه تماما، فلو تركها ألم يكن أفضل ونستفيد منه؟
يا أخي ما في داعي للتوسع في هذا الموضوع. كلامي السابق هو جواب لهذا السؤال اللاحق. اتقوا الله ما استطعتم، مروا بالمعروف عند الاستطاعة، وإلا فعليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما في حاجة للتوسع في هذا الموضوع. نسأل الله أن يفرج عن عباده المؤمنين سواء كانوا دعاة أو متبعين.
تكلمت يا شيخنا عن القديائيين والبهائيين والصوفيين، ما سمعنا شيء عن الحدث الجديد جدا في البلاد اللي هو الأحباش.
هذا الأحباش ظاهرهم ورودهم للبلد أيضا جديد. نحن لما كنا في دمشق تقينا مع شيخين المعروف لعبدالله الحبشي، ورأيناه منحرفا عن السنة، لكن كان انحراف كثير من المشايخ. أما فيما بعد هجرتي من دمشق إلى هنا، فقد بلغنا أن الجماعة يعني انحرفوا كثيرا، وما أدري إذا كان هذا الانحراف هو نابع من نفس الشيخ حتى ما نبوه من الناس، أو نابع من أتباع الشيخ دون إرادة الشيخ. فأنا ما أعرف عنهم شيء مباشرة، أعرف شيء مباشرة عن شيخهم. لكن ليس شيئا يخالف الجو العام الموجود في العالم الإسلامي من حيث البعد عن اتباع الكتاب والسنة ومن حيث التعصب لمذهب من المذاهب على المذاهب الأخرى. الشيخ عبد الله الحبشي هو واحد من هؤلاء والذي لا علم عنده بصحيح الحديث وضعيفه ويقول بالبدعة الحسنة والسيئة. أما كما نسمع اليوم أنهم يبيحون اختلاط بين الشابات والشباب وأن المرأة تأخذ حريتها في لباسها وأنه لا يجب عليها الجلباب المنصوص عليه في القرآن الكريم فضلا عن السنة، هذا شيء أنا ما كنت أعرفه عن الشيخ نفسه ولا وقفت على شيء من رسائله التي يبين فيها رأيه في هذه الأحكام الشرعية. أما هو من حيث العقيدة فهو أشعري خلفي منحرف عن عقيدة السلف الصالح، هذا لا نشك فيه. أما هذا الشيء الجديد الذي وفد فيما بعد إلى لبنان ثم سرت العزوة جديدا كما بلغني إلى هذه البلاد،
جبل النصر
هذا الحقيقة ما طلعت على شيء من مؤلفاتهم في هذا الصدد، إنما هو الذي بلغنا، ونسأل الله أن يكفينا شر الجميع.
ما ورد الشيخ معنا دعاء المسيحين على ما يدعون من عقيدة التفريق؟
عقيدة؟
التفريق.
نعم. كان هذا سؤال مثل هناك سؤال كيف يكون؟
يعني ما نرد عليهم؟ كيف ماذا نجيب؟ كيف نرد عليهم؟ كيف نجيب؟ نعم. كيف نفهمهم؟ نعم. لأن عقيدة التفريق ليست صحيحة.
قل الله أحد الله الصمد. أنا قاعد أقول الله أحد الله الصمد. أصحر؟ نعم؟ يا أخي العقائد أولا الفطرية وثانيا المنصوص عليها صراحة في الكتاب والسنة والتي يفهمها العامة كالخاصة ما يحتاج إلى تفصيل. التفصيل مضيعة. شو عندك شبهة أنت أن النصارى بيقولوا الآب والابن والروح القدس إلى واحد؟ طيب هذا كلام يحتاج إلى رد؟ فإذن شو بدك التفصيل؟ قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعيسى ولد باعترافهم، فإذا كيف يكون ربان؟ ما يحتاج مثلا إلى تفصيل. على كل حال أنا أنصح الشباب أنه يطلب العلم ولا يتصلوا مع الجهلة ويسمعوا منهم شبهات. فأنت الآن بتأكد لي أنه سؤالي اللي حكيت لكم إياه لما سأل أن التوراة والإنجيل كلام الله ولا لا، هذا موحى إلى هذا السائل لأنه لم يدري أن يتوى القرآن. فأنا أنصح الشباب قبل ما يورطوا أنفسهم بسماع مثل هذه الأسئلة، شو الدليل أن الله واحد؟ يا أخي قال الشاعر العربي القديم وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. بدك دليل على أن الله واحد ونبطل التثليث. التثليث في كلامهم أن الآب والابن والروح القدس واحد. طيب عيسى ولد بعد أن لم يكن فهو مخلوق، وعيسى هو ابن الله كما جاء في القرآن الكريم ورسول من الله. فإذا حفظت قل والله أحد.
نعم إذا نقل مقولتهم في القرآن قالت اليهود اسم الله وقالت النصارى اسم الله.
نعم. كل واحد فقط أنت إذا فهمتها ورأيتها تكفيك لرد عقيدة التسليم. لكن أنت هل أتقنت عقيدة المسلمين قبل ما تجي تقود المخاضة يا أخي؟
يعني لا، هذا بس يعني سؤال يعني بالعقيدة يعني عشان نسمع بس إيش معناه يعني العقيدة، يعني لأنه هذا مثلا نأخذه مثلا من حيث مثلا المواد الدينية
في الجامعة. نعم. عندهم في الجامعة شيخ دكتور ذكر لي قبل أيام إنه هو المادة اللي بيدرسها الأديان القديمة. فمن هذا الباب بيدرس يعني عقيدة اليهود والنصارى، فهو يعني في الطريقة هذه بيدخل على الشباب كونه بده يفسد لهم العقائد السابقة.
ليش مسلمان؟
مسلمان هو يعني بهذا الباب حتى يورجيهم تعلمت الشرع لا من أجل الشباب من يتوقيه. من هذا الباب
بقول. يعلمهم عقيدة أبدا شيء يعني بحاجة إليها.
بيعلمهم الأديان القديمة اليهود والنصارى شو بيقولوا والإسلام القول الحق.
وهذا بعدين ما يجي للإسلام بالأخير.
أولا الأخ أي سنة تلعب؟ أولا سنة الناس اللي كانوا هنا وزين مدرستهم؟
كانت
جنة تهريب من الشباب يعني لما بيسأل هالأسئلة هذه لأنه عنده تحريك فيها الجماعات تحركه فبحاجة لكلامة تفريهم حتى يفوزهم التوجيه الصحيح.
والله هذه مشكلة أنه نبحث في البدائيات في محاربة إيش؟ نحن مشكلتنا نحارب المسلمين هل يضلوا عن الكتاب والسنة ويدعوا أنه مثلا التوسل والاستغاثة بغير الله هذا أمر مشروع وجائز. أما أنه نجي نقول
كيف نرد التثليث الذي هو مصرح فيه بالقرآن والسنة وإجماع الأمة؟ يا أخي هذا لما بلقنكم هذا كل من فضلناك علمنا بكل شيء شو يجب أن نعتقد، يعني عرفنا الحق بعدين عرفنا الباطل، مش عرفنا الباطل وبعدين هات يجي دور أنك تعرفنا بالحق. هذا بذكرني بالخرافة اللي بروها عن الإمام أحمد من أعظم الخرافات، أنه علم ابنه عبد الله كذا ألف حديث، كذا ألف حديث. تصوروا قديش أخذ من الزمان لو كانت القصة صحيحة، قديش أخذ زمان من لو فرضنا جلس جلسة واحدة، يعني هذا لا يصور في عدة جلسات الحديث الفلاني قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، ودوف من الأحاديث بالأخير شو بقول له يا ابني هذه الأحاديث التي علمتك إياها هذه كلها أحاديث غير صحيحة. الله أكبر. أولا قديش أخذ من الزمان، وبعدين هذا الابن لحتى تلقى الجواب من أبوه ان هذه الاحاديث ما هي صحيحه، شو سوى هو بالاحاديث؟ نشرها، عاش عليها وعلمها غيره داخل بالاخير بانه الاب ان هذه الاحاديث غير صحيحه. لكن علمنا الشيء الصحيح بعدين اذا يدور ان نعرف الشيء اللي مو صحيح معلش يكون خير على خير. فهذا الاستاذ لما بيعلمكم الشرائع السابقه المنحرفه عن نفس الشريعه التي كان انزل الله على عيسى او موسى او غيرهم ما في مانع فيما بعد، لكن قبل كل شيء علمنا ماذا ينبغي ان نعتقده في الله. شو معنى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد؟ يعني التكفير باطل، شو بدنا بقى دليل اوضح من هيك؟ ثم مع الاسف الشديد المسلمون اليوم جماهيرهم لا يعرفون الله حق معرفته. هل انت ولا مؤاخذ يعني تسال سؤال فوق طاقتك الفكريه والعلميه؟ ليه؟ لو كنت انا لا سمح الله رسول الله ولقنت لك درس محاضره طويله عريضه في الرد على جماعة التسليف على أن هذه المسألة مبدأ محاضرة، ما تقدر أنت تصور المحاضرة هاي لأنك ملك مسجلة تسجلها في جهنك وتروح إيش تنقلها لهؤلاء المشركين اللي هم بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا أنت عرف الخير قبل أن تعرف الشر، فإذا عرفت الخير وبعد ذلك عرفت الشر شان أولا تجتنبه وتجنب غيرك عنه ما في مانع. فهكذا ينبغي أن نعرف أن نبدأ بالإيجابيات وبعد ذلك الفني بالسلبيات. هذه نصيحتي تكون مع الشباب. على كل حال أنا في نفسي أذكر إخواننا أو بعض إخواننا الذين حضروا مجلسنا في أول جلسة وقبل الإفطار لاحظت أن بعضهم حينما يدخل لا يكتفي بالسلام حين دخوله، بل حينما يصافح إخوانه فيصافح ويسلف كل مسلم عليه سلاما، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. هذه أمور واقعية تخالف السنة المحمدية يجب أن نعرفها، وما نقول بعد ما اتفقنا أنه ليس في الإسلام قشر، ما نقول أن هذه قشور، لا هذه عبادات لكنها ليست من الأمور التي هي من الأهم. وكما قال ذلك الراجل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالآن. لكن هذا لا يعني أنه إذا وقع في مجلس خطأ ولو لم يكن هذا الخطأ من الكبائر أنه ما لازم نحن ننصح إخواننا، كما وقع لي مرة وكما يقال إن أنسى فلن أنسى. كنت مرة في المسجد النبوي، يعني هذا اليوم كنت أستاذا في الجامعة أو في طريقي للحج أو العمرة أو بعد العودة من إحداهما، كنت في المسجد النبوي شاب وسيم ملتحي صلى بجانبي لما جلست للتشهد وإذا بريق هناك في يده وإذا خاتم ذهب. فبعد ما صلينا قلت له يا أخي بارك الله فيك، أنت الحمد لله ربنا جمعنا معك ويبدو أنك ملك من أهل البلد. والله أنا أظن أنه من قال مغربي أنه ليس من أهل البلاد، فكيف أنت معنا والحمد لله وتصلي وحاج ومعتمر وتلبس خاتم الذهب؟ ففاجأني بقوله في هناك ما هو أهم، يعني مشكلة في هناك ما هو أهم. هو صادق، صادق أن هناك ما هو أهم، لكن في هذه اللحظة ما هو الأهم؟ الأهم أنه يعرف أنه لا منكر، وأنه أنت تجمع إلى صلاحك إلى حجك إلى عمرتك إلى صلاتك أن تنتهي عما حرم الله. في أحرم منها بلا شك، شو الأحرم؟ الزنا، السرقة، الحمد لله أنت الله طهرك، لكن أنت موجود في المنطقة، فلماذا لا تتجاوب تقول فيما هو أهم؟ هذا هو الأهم بالنسبة لهذه اللحظة. على هذا المعيار يجب نحن أن نكون دعاة إلى الخير سواء كان من الأهم أو من المهم. على هذا يجب أن نعلم أن السنة إذا دخل الداخل إلى مجلس أن يلقي سلام عاما يقول السلام عليكم، ثم إذا كان أهل المجلس كما نحن الآن وأنا إذن كان الأعداد أقل فيما أظن تيسر له ليصافح ذلك خير من السنة كما قال أبو ذر أو أبو أمامة ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا ما لقينا إلا وصافحنا أما إذا كان جنى كظيم وزحيم والآخرين ما في مجال المصافحة فيكتفى بهذا السلام فإذا سلم وتيسر له المصافحة فليصافح لكن سلام عليكم سلام عليكم هذا يصدق مثالا للبدعة التي تدخل في المصعد يعني كلمة السلام عليكم أفشوا السلام بينكم طب لماذا ننكر على هؤلاء الناس اليوم الذين لا يعرفون السنة فيظنون أن من عمل الخير أن تشلف كل شخص بتصافحوا السلام عليكم سلام عليكم لم يكن من عمل السلام هذا هو الجواب فأي شيء يدخل في مصعد يدخل في مصعد ولم يجري عمل السلف عليه فهو بدعة ولو شمله النص العام هذه قاعدة مهمة جدا وأنا أعجب كيف لم تذكر في جملة القواعد الأصولية قاعدة مهمة جدا وإن كان الرسول عليه السلام وضع في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لكن توضيحها لما يناسب الأفهام اليوم أمر ضروري جدا وإلا فستجد ناسا من أهل السنة والجماعة كما يقولون يقعون في البدعة وهم يشعرون لماذا؟ لأنهم لم ينتبهوا لهذه القاعدة تجد مثلا بعض أهل الحديث في باكستان يدعون جماعة جبر الصلوات وأحدهم أول في مقاله في مجلة الجامعة السلفية منذ سنين أنه ما كان يعني من الدعاء جماعة بعد الصلاة ويرى من الرسول عليه السلام ما كان يفعل هذا ولو كان خيرا لسبقونا إليه أي نعم طيب نصلي
جزاك الله خير الكلمة الأخيرة اللي تكلمت فيها لا صلة في الكلام السابق اللي تكلم فيه الأخ فحول الحديث لا حلقة أخيرا الحديث شرح وربطنا على الموضوع
أي أحسنت هو لا حلقة يعني في مصيبة لا حلقة في مصيبة يعني لا واحد أصيب بوفاة عزيز لديه فليرهن حزنه ومصيبته للناس يحلق فهذا الذي عناه رسول الله عليه السلام بقوله لا حلقة هذا يذكرنا بمصيبة حقا مصيبة جديدة أنتم شايفين اليوم أكثر الرجال مبتلون بحلق اللحى وفي هذا طبعا مخالفة للكتاب والسنة لكن الضلالة المصيبة الكبرى أن بعضهم أحدث أنه إذا أصيب بمصيبة داخل حجب ومعنى هذا كأنه يشعر أن إلقاء النحي نفسه مصيبة فهو وضع في مظلمتين والله المستعان يعني جعلها شعارا إعطاء النحي شعارا لكون صاحبها في مصيبة نحن عايشين في مصائب الآن هذا مما يتأثر به طالب العلم بشيخه
العلم ومن هنا يظهر أثر الصحبة الصالحة أو الطالحة الصحبة المقرونة بالعلم الصالح أو بالعلم الطالح فأنا بعد ما تخرجت من المدرسة الابتدائية تلقيت بعض العلوم الشرعية كالفقه الحنفي وعلم الآلة كالصرف والبلاغة نحو ذلك على الشيخ سعيد البرهاني أنت أدركته؟ تعرفه؟ أيوة جامعة التوبة المهم هذا الرجل كنا ندرس عليه الفقه من كتاب مراقي الفلاح صباحا بعد صلاة الفجر ما في 3-4 أشخاص فقط من طلاب العلم. كنا نشعر أن تجي حرمة عجوز تدخل المسجد تجي تقعد مشان أنت الشيخ تلقي له شيء، نفهم من جواب الشيخ أنها تقص عليه رؤية. كنت دائما أسمع منه جواب شبه موحد كليشي قلما تتغير، يبدو أن المرحوم بحاجة إلى صدقة، يبدو أن المرحوم بحاجة إلى زكاة، إلى حج أو إلى آخره. فأنا دار في ذهني وكنت بجملة ما قرأت، يعني كنت يعني ولوعا بقراءة مختلف العلوم، قرأت فيما قرأت أن هناك كتاب في تفسير المنامات أحدهما قديم لابن سيرين والآخر للشيخ عبد الغني النابلسي. فنزلت إلى السوق فوجدت تفسير المنامات للنابلسي، نسيت الآن مجلدين أو ثلاثة، وعلى الهامش تفسير ابن سيرين. صرت وأنا كنت يومئذ طالب علم وفي حولي بعض يعني أصدقاء والطلاب، كل ما واحد شاف منام يقص عليه، شو شاف مطر افتح على حرف ميم طه مطر، يعطيني عدة تأويلات للمطر إذا كان هيك وهيك وهيك، ما تصدف ولا واحدة معي إنه إجت مضبوطة. ودار معي زمان مدة طويلة، بالأخير قلت هذا العلم ليس كسبا، نحن لا نشك بأن ما يروى عن ابن سيرين أنه كان موهوبا، يعني مثل بلا تشبيه يوسف عليه السلام مذكور قصته في القرآن. ابن سيرين كان موهوبا وكان يعني مناماته تقع كفلق الصبح، وإذ تبين لي أنه قضية مو قضية دراسة، فما عاد اقتنيت هذا الكتاب ووضعته حتى عشش عليه العنكبوت، ما عاد رجعت إليه بتاتا. ثم لما توسعت في طلب العلم واطلعت على شيء من السنة عرفت أن هناك الرؤى 3 أقسام في الحديث الصحيح، الرؤى 3، رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من تحديث النفس. فالآن لما واحد يحكي لي منام على أني ضنين بأن أصغي لرؤيا منامية، لكن أحيانا لابد كما يقال مما لابد منه. اسمع بعطيه هذا الدرس، والفائدة اللي بيستفيدها من قصته للرؤيا هو هذا الدرس المبني على السنة، أما أنه يأخذ تأويل رؤيا لا. بقول الرؤيا 3، رؤيا من الرحمن وهي من المبشرات وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، ورؤيا من الشيطان أي من تلاعب الشيطان بمن الإنسان، ورؤيا من حديث النفس، يعني الإنسان بيهمه شيء في أثناء النهار فبيشتغل كما يقول الفلاسفة عقله الباطني في الليل فيخيل له أشياء تحدث فيها نهارا. فبقول لهذا الرأي يا أخي أولا شو يدرينا أن رؤياك هي واحد من 3 هي القسم الأول يعني رحمانية؟ لا، هو الغالب من القسمين، يا من تلاعب الشيطان يا من حديث النفس، فوين لا يترجع واحد على 2؟ هذا نادر جدا. وبعدين الحقيقة لو كانت رؤيا رحمانية فأنا بقول وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الشيء الثاني الذي منفيده للرأي أن نقول يا أخي إذا رأى أحدكم رؤيا فإن كانت رؤيا تسر فليحدث بها خاصة الناس والناصحين من الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرؤيا على رجل طائر، على رجل طائر فإذا فسرت وقعت. هذا من الأسباب الغيبية التي لا تدخل في منطق الإنسان وعقله، إذا فسرت صوابا خطأ وقعت كما فسرت. لذلك إذا كان ولا بد الإنسان رأى رؤيا وبده يقصها، فإذا غلب على ظنه أن رؤيا خير يلقيها على من يظن أنه عالم وناصح، حتى يفسرها بخير. وإذا كانت رؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا، وحينما يفيق ويستيقظ فليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان فإنها لن تضره. هذه المواعظ هي التي يمكن أن نقدمها لكل من رأى رؤيا. أما أنه يمكننا أن نفسر الرؤى فهذا ليس علما. قد يكون هناك إنسان هو مثيل ابن سيرين موهوب من الله، والله يختص بفضله من يشاء، ممكن أن يكون هذا، أما ليس علما، ليس علما يكتسب إطلاقا.
طيب هذا ما ورد في كتابه وصح عنه عن ابن سيرين؟
ما صح عنه، لكن كيف ننصح هو حديث لحتى يصح؟ الله أعلم.
قد يفهم من كلام الشيخ أن ابن سيرين كان موهوبا
فعلا،
لأنه مع ذلك أنه قد يقول الناس أن هذا صحيح نسب لي.
لا، ليس الكتاب كان موهوبا على حسب ما نقرأ عنه في الروايات التي يذكرها أئمة الحديث، وليس في هذا الكتاب خاص.
أي
نعم.
شيخنا، يعني لو أنه إذا قص أحد الناس علينا قصة، وأنا عندي خلفية عنه أنه غير متدين وبقطع في الصلاة، وعندي خلفية عنه أحيانا بيكذب أحيانا كذا، يقول تجنب الكذب، تجنب، حافظ على الصلاة، حافظ على طاعة الله، شاف امرأته يعني تفعل معصية وكذا، قل له حجبها، سترها، يعني احفزها على محافظة على الصلاة. فإذا كان هو رجل يعني يتقي فيه عنده وراء كذا، بقول له احمد الله تبارك وتعالى على أنه يعني أسرك في هذه الرؤية إذا كان سرتك. ففي هذا شيء؟
ما في شيء إذا كان لم توهمه أن هذه تفسير رؤياك. أما إذا استغللتها مناسبة للوعظ والإرشاد ما في مانع، كما فعلت أنا آنفا، أنا عم أقدم له أشياء.
حكم استعمال الحناء للنسان غير حاجة،
كيف؟
حكم استعمال الحناء، الحناء العادية الحمراء وليس السوداء، للنساء من غير حاجة، ليس لتغيير شيء.
ما يجوز. لا لتغيير شيء، كيف مو لتغيير شيء؟
بقول ليس لتغيير شيء.
أنا بقول لا يمكن إلا لتغيير شيء، أرد عليه.
نعم، لأنه
بده تبين. ما بيصير يغير شيء.
شيب أنا أقول.
شيب.
يغير شيء.
لا يجوز. لأنه تغيير. إذا كان ما في شيء فهو تغيير لخلق الله، لا يجوز.
هذا المثال الجار.
هل
نفهم شيخنا من استخدام الحناء بأن نطيب النساء لهم بالأريح يعني خاص بالأكف والأرجل وليس للشعر؟
الشعر إذا شابت.
ما بعمل حاجز قبل الوضوء أو الطهارة؟
كيف؟
ما بعمل حاجز للوضوء أو الطهارة؟
لا. لو كان يعمل حاجز شرعي كان ما بيمر الرسول عليه السلام كما قال في الحديث الصحيح إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوهم. وجاءت امرأة تبايع الرسول عليه السلام، فكانت بيعة النساء للرسول ليست المصافحة لقوله عليه السلام إني لا أصافح النساء، فكانت البيعة منهن بمد الأيدي، الرسول بمد إيده والمرأة بتمد إيده، ما في تصافح. فمدت امرأة يدها فقال عليه السلام هذه يد امرأة أم رجل، وأمرها بأن تصبح. تفضل.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
بيت منفصل في حال الطلب بالزوج، يتزوج عليها أخرى؟ لا، بس
قضية يجوز لكن أنا لا يجوز، أنا راجع إلى الزوج.
راجع إلى الزوج.
يعني المسكن الشرعي ليس من الضروري أن يكون منفصلاً عن المسكن الشرعي الأول أو للزوج الأولى، لكن الزوج الأمر بيده كما قال عليه السلام الله بيد من أخذ بالساق، كمان السكن هو بيد هذا الرجل، لا
فإن كان يرى من مصلحته أن يكونوا في شقة واحدة مثلا، هذه لها غرفتها وهذه لها مطبخها، هذا بيت النوم وهذا كذلك إلى آخره، فيفعل لا شقتين شقتين على حاجة ما يرى. وين المية؟
شيخ راح يزيد.
أما القصيرة فهي وفاء وعد تذكرته حينما جرى النقاش حول حديث النهي عن السدر في الصلاة، وذكر السائل رواية عن الإمام أحمد بالقبض بعد رفع الرأس من الركوع في القيام الثاني، قلت أن طلبي كان حول من فعل ذلك من السلف، فالذي يروى عن الإمام أحمد ليس أنه
كان يفعل وكان يخدم، وهنا الدقة في الموضوع، وإنما هو هناك أنه قال بما ورد عنه وصح عنه أنه لا بأس، قال لا بأس بالوضع في هذا القيام. فكلمة لا بأس لا تعني أولا أن الإمام كان يفعل ذلك، وثانيا إذا أخذنا المعنى اللغوي من كلمة لا بأس فهي تعني جوازا مرجوحا وليس جوازا راجحا، وحينئذ إذا عرفنا هذا التفصيل من جانبيه، الجانب الأول أنه لم يروى عن الإمام أحمد أنه فعل وقبض، والجانب الآخر أن هذه كلمة لا تعني أن هذا القبض هو كالقبض في القيام الأول أي سنة، وإنما وجهة نظر للإمام أحمد أنه إن فعل فاعل ذلك فلا بأس، كأنه يشير إلى أنها وجهة نظر فلا بأس من فعل ذلك، فهذا شيء. والذي نحن كنا ندندن حوله أن هذا النص العام هل عمل به عملا تناقله الخلف عن السلف كما هو الشأن بالنسبة للوضع الأول أي في القيام الأول، مثلا بعضهم أيضا يحتاج بعموم قولي عليه السلام شو الحديث اللي بيقول من أن الأنبياء كانوا يفعلون يضعون اليمنى على اليسرى في الصلاة ويعجلون بالإفطار. نعم
نحن معصر
أيوة أمرنا بثلاث أيوة هذا نص عام بوضع الأيدي في الصلاة يشمل كل قيام، بل ويشمل أيضا ما ليس بقيام إلى آخره ما هنا، فالشاهد أن هذا النص العام وهو السدل لم يوقل فرار السلف عن معناه الذي يشمل حتى سد اليدين في القيام الثاني، لم ينقل هذا عن السلف، وكلمة الإمام أحمد لا تعني السنية وإنما تعني أنه لا بأس من فعل ذلك، وهذا رأي له وهو مأجور عليه على كل حال. هذه الكلمة القصيرة. أما الكلمة التي قد تطول قليلا فهي لها علاقة بذاك السؤال المتعلق بكفر النصارى وتثليثهم، والذي أريد أن أذكر به أن الله تبارك وتعالى كما قال بالنسبة للوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا المعنى أيضا يصدق على الإسلام الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فرطنا في الكتاب من شيء أي إن الله تبارك وتعالى ما ترك مجالا لأحد لأن يستدرك شيئا فيه خير وفيه هدى وفيه نور سواء من حيث الغاية أو من حيث الوسيلة. وعني بالغاية هو الحكم الشرعي عقيدة أو حكما شرعيا، وأعني بالوسيلة طريقة الدليل والاستدلال. فما ترك الله عز وجل لأحد ليستدرك على شريعة الله، وهذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالآن نحن في موضوع مجادلة المشركين ومجادلة المبتدعين، هل نحن بحاجة إلى وسائل وطرق لا نأخذها ولا نستقيها من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذا أردنا أن نبحث في إثبات وجود الله، وهذه بدائية البدائيات، وجود الله عز وجل أول فترة لم تتغير ولم تتبدل عند كافة البشر، كلهم يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا. فإذا أردنا أن نجادل دهريا أو فيلسوفا شيوعيا لنثبت له أن لهذا الكون موجدا، ما في حاجة نتفلسف كثيرا وندرس علم الفلسفة أو ندرس علم الكلام، ما في حاجة إطلاقا. آية واحدة في القرآن الكريم تغنينا عن كل تلك التفاصيل وعن كل تلك الفلسفات. ربنا عز وجل يقول مثلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نقف عند هذه الآية ونجادلهم ليلا نهارا ولا نزيد عليها، ولا يستطيعون أمامها حراكا إطلاقا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ليس بحثنا هنا. بحثنا فيما يتعلق بضلال النصارى، هل نحن بحاجة إلى أن نعمل عقولنا وعلومنا التي اكتسبناها طيلة حياتنا لنبين لهم بطلان عقيدتهم هذه وأنهم على شرك وعلى ضلال؟ لسنا بحاجة إلى أكثر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب المجادلة والمناقشة لا تنتهي أبدا، ويجب أن نتصور حقيقة واقعة طالما غفل عنها الغافلون وضل عنها الضالون، وهي أن هؤلاء البشر كل واحد عنده عقل وكل واحد عنده فكر يختلف عن الآخر تماما. فالعقل الواحد اللي هو أنا أو أنت لا تستطيع أن تتجاوب مع كل هذه العقول المختلفة أبدا. إذا استطعت أن تقنع بعقلك زيدا فلن تستطيع أن تقنع عمرا وبدرا وإلى آخره. لذلك فالذي يحاول أن يجادل الناس بعقله الغير مستند على كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أولا سوف يتعب، وثانيا سوف يذهب تعبه هدرا وسدا. لكن تمسك بحبل الله عز وجل وبشريعة الله، فإذا قدمتها إلى أي شخص مهما كانت أو كانت عقول هؤلاء الأشخاص مختلفة ومتباينة، فالحجة التي أنت تقدمها من كتاب الله هي الحجة وليس هناك حجة أخرى. ولا يعني أنك حينما تقدم حجة من حجج الله على مبطل من المبطلين أن هذا المبطل ضروري أن يستسلم لهذه الحجة، لأن لو كان الأمر كذلك كان استسلم المشركون كلهم لرسلهم وأنبيائهم ودعاتهم، وبخاصة سيد الأنبياء والرسل عليه السلام، وبخاصة أن بعض الذين كفروا به هم أقاربه، هم بعض أعمامه، مع ذلك كفروا بما جاء به الرسول عليه السلام. هل كان رسول الله فيلسوفا؟ هل كان رسول الله يجادلهم بعقله كما نحاول نحن اليوم في بعض الأحيان؟ لا. بماذا كان يجادلهم؟ بقال الله، قال رسول الله، أي كلام الرسول عليه السلام، لا أكثر من ذلك. وهو عليه السلام لم يكن يطيل المناقشة مع الكفار، لأنه حينما يدلي إليهم بحجته فهو على يقين أنها هي الحجة التي أوحيت إليه من الله، فإذا لم يستسلم لها عبد من عباد الله فمعنى ذلك أن هذا مكابر. وكما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هذه الطريقة التي سلكها الرسول عليه السلام في مجادلة المشركين والمبطلين هي التي يجب على كل عالم مسلم أن يتشبث بها ولا أن يتجاوزها إلى غيرها. فإذا تشبث بها وتمسك بها وعد عليها بالنواجذ فيكون هو أولا مهتديا ويكون لغيره أيضا هاديا. انظروا الآن لما جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلونه في عيسى، فماذا تتصورون أن النبي عليه السلام كان يجادل هؤلاء النجرانيين القسيسين من هؤلاء النصارى في أن عيسى هو خلق من خلق الله وليس ولد الله تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ ما كان يزيد عليهم أن يتلو عليهم آية من آيات الله أو سورة من كتاب الله كسورة الإخلاص التي قال عنها الرسول عليه السلام قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأنها جمعت أس العقيدة المتعلقة بالله الواحد الذي لا شريك له. فلما جادله وفد نجران واستعصوا عليه ولم يؤمنوا به أنزل الله عز وجل عليه قوله فإن حاجوك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لماذا نسبهم إلى أنهم من الكاذبين؟ لأنهم جحدوا آيات الله كما في الآية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فأنت أيها المسلم ولو لم تكن عالما بل ولا طالب علم شرعي حسبك أن تجابه هؤلاء الكفار بمثل قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله، وبقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا كلام منطقي. من هذا الكلام المنطقي يعود بنا إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، آية أخرى في القرآن الكريم هي منطقية فطرية عقلية تماما، نص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم سبحان الله سنحت في بالي ثم ذهبت وعسى أن تعود. نعم لا كيف والله أراد كثير لكن ما هو هذا اللي خطر في بالي. هاي ذكرناها أيوة. الشاهد أن المبتلين لا يفيد نقاشنا معهم بعقولنا التي لا تستند إلى شريعتنا، فأي دليل نريد أن نقدمه إلى المخالفين لنا سواء كانوا ليسوا من ملتنا أو هم من ملتنا ولكنهم ضلوا عن سبيلنا، فإذا ناقشناهم بعقولنا فلا بد أن تكون عقولنا هذه قد استندت إلى نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله، وإذا خشي نحن علينا أن نميل إليهم كما قال تعالى في القرآن الكريم لنبيه فكيف نحن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لماذا؟ لأنهم يناقشونه بعقولهم وأهوائهم، فقد يجب للمسلم المناقش شيء من الهوى مع الخصم المخالف، فبعد يمكن يفكر يراجع نفسه ولا فيه شبهة على الأقل في كذا إلى لا، فتمسك بحبل الله عز وجل وبما جاء من عند الله تكن مهتديا وتكون في الوقت نفسه هادية. لذلك العلاج أن نتفقه في ديننا وأن لا نشرد عنه خاصة فيما يتعلق بالعقيدة، والعقيدة هي أساس كل شيء وهي التي تستنبط من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وتمام الشهادة كما تعلمون محمد رسول الله. ونحن نقول هناك توحيدان، توحيد يتعلق بالله عز وجل وله عند العلماء أقسام ثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما التوحيد الثاني فتوحيد الرسول في الاتباع. توحيد الله عز وجل هذا معروف عند الموحدين حقا، لكن ليس معروفا عند أكثر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. أما توحيد الرسول في الاتباع هذا اصطلاح حادث وجديد ولا بأس منه
لتفهيم المسلمين أنه كما لا يجوز أن يوحد غير الله فكذلك لا يجوز أن يتبع غير رسول الله. كما لا يجوز أن يوحد غير الله بالمعنى العام الشامل للأنواع الثلاثة كذلك لا يجوز أن يتبع غير رسول الله، فهو عليه السلام واحد في الاتباع. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني وحدي ليس معي أحد أبدا في الاتباع. وكل من جاء بعد الرسول عليه السلام من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو المتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إنما هم وسائل ليعرفوا من يأتون من بعدهم بأن المتبوع الحق الواحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرف المسلم هذا التوحيد الأول من شهادة لا إله إلا الله بتقاسيمه بأقسامه الثلاثة، وعرف أيضا هذا التوحيد الثاني الذي يتضمنه قوله وأشهد أن محمد رسول الله، حينئذ استقام على الجادة وكان من الذين اتبعوا السلف الصالح بإحسان إلى يوم الدين. لكن غاية ما في الأمر أن القضية تتطلب علما، ولا يعيش المسلم في طلب العلم المادي الذي لا يصحح له عقيدة ولا يقوم له سلوكا، وإنما قد يؤمن له رزقا ومعاشا. هذا وإن كنا لا ننكره، لكننا نرى أنه ثانوي كل الثانوية بالنسبة للعلم الأول العلم الشرعي الذي يصلح عقيدة الإنسان ويصلح له سلوكه في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا للعمل بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسكم مجتمعين وقد تعلمون ما لم نعلم. قبل ما نجيكم كنا مع أخينا الخطيب نسأل.
أي نعم.
وإنما هي موهبة.
نعم. أيوة. لا تعطون اهتمام بالبحث وراء تفسير هذه.
كما تراني عملية.
أي نعم هو هذا. نعم. أنا شيخي أمس رأيت رؤيا نرجو أن تكون خير.
ولو بهتم بالرؤى كنت بسجل عندي المبشرات لرؤية بشمئلي.
لك نعم.
بطلع رسالة.
ما شاء الله.
نعم.
فأكرمك الله وأنا من الله عليك في خيرين دنيا وأخرى. رؤيا لأول مرة شيخي بحياتي أرى رؤيا يعني بهذه الصورة، لأن كل الرؤى التي أراها أعلمها أنها حديث نفس إلا هذه. إيه والله يا شيخي. وأنا تعلمت منك عدم الاهتمام فكنت أترك، إلا أن هذه الرؤيا ما أدري يعني نرجو أن يكون يعني خير. رأيت يا شيخي شخصي أنا الذي أتكلم وأنا الذي أفعل، ولكن الصورة هي صورة أنبياء. الصورة الأولى صورة نبينا موسى عليه السلام، وقد رجع إلى فرعون بعدما خرج وهو طفل، فرجع وطبعا أنا الذي أمشي فيمر بالناس والناس ما هم عارفينه، فأقول الآن رجع حتى يعني يدعو إلى الله عز وجل. بعد فترة من الوقت انقلبت الصورة إلى صورة إلى يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أمشي وأتكلم بصوتي وأنا أشعر نفسي أنني أنا الذي أتكلم ولكن بشخصية صلى الله عليه وسلم، فأقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا رسول الله إليكم. فما تركت مجلس يعني من مجالس قريش وكانت الحادثة في مكة إلا وقلت لهم هذا، يعني كما ورد في السيرة. نعم. بعد ذلك ذهبت قال إلى أخونا أبو يحيى زبير دحمان، قال على ما نفسه، قال فأنا أدعوه، أدعو أبو يحيى بنفس بشخصية الرسول وبلساني. نعم. وبين له أنه هذا الدين وهذا يعني شرع رب العالمين. طبعا بعد ذلك استيقظت على هذه الرؤية.
أنا بقول خير ما رأيت وشر ما خيت، وأنا بظن هذا من حديث النفس.
سبحان الله. كيف يا شيخي؟
أنا بدي كون قرأت قصص السيرة.
نعم.
عن رسول عن موسى وفرعون.
نعم.
مجادلته إله.
نعم نعم. نعم الله نكون
خير.
نعم. أسمعكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب، هل يفهم من هذا ذم الإسراف أما الإنسان يعني يبني أو يفعل حول هذا قدر حاجته؟
شو الفرق بين العبادة سيف؟ ما الفرق؟ هو إذا بنى حسب حاجته فهو لا يشمله الحديث، وإذا زاد فقد أسرف ولا يجر عليه بطبيعة الحال.
وقدر حاجته يؤجر عليها؟
نعم، إذا كان ينوي الكن.
أيوة. فلسفة إذا كان في تعارض الظاهر بين الوصية بالتسابق على الأذان والصف الأول أو الأذان بخاصة وبين يؤذن وبين الحث على يؤذن للناس عند صوت
بين حث إيش؟
الحث أنه يؤذن عند صوت منكم أو فيكم. نص الحديث ما أذكره أنه
ما بينهي نص الحديث بدي فهم منك أنت
أندى صوتا
أندى إيه
أندى صوتا أنا في الأذان الأندى صوتا وحديث الاقتراع على الاستهام أو الاقتراع على الأذان
سالي في تعارض يعني بقراءات
وقل إذا كان في مثلا كيف يفهم ما سمحنا
في تعارض إذا كان هناك مستوين في الأندى بصير قراءة أما إذا كان واحد صوته أجش من تحكيته أنا مو طالع صوته واحد أندى بدأ قراءة ولا لا
صف النيوترو على الأندى وقت القيلولة سمحتم هل ممكن يوقف النووي يكون بعد الظهر؟
ايه شو؟
وقت القيلولة يطلق على الوقت الراحة
لا يكون قبل
رجعت يا شيخ نوات
نعم تأكيدا لسؤالكم
نعم
رجعت في المعاجم من ناحية الغوية يعني نعم كما قلتم كما تخبرتم
قبل وبعد نعم وهنا لا يستدل بقول عز وجل وحيد ضعونا في أباكم من الظهيرة
ايه
هذه يسمى أيضا الظهيرة يعني قبل وبعد أن الميل أثناء الأذان إلى اليمين أو إلى اليسار كان من أجل إسماع الصوت في اليمين والشمال أما الآن أصبح الميكروفون يحدد فزمالة هنا وهنا ما يؤثر هل ممكن يقال ما الفائدة هنا؟
أو ابتدع خالف السنة
كان الشيخ يقول أنه النص لم يعطي علة
إنما
هي سنة لقد رأيت فاهو
ليش بدي وصل فاهو ترى لنا في النسخة
زي ما قال الشيخ ما يعجق فاهو
ليش
بدي وصل
ما في وبعدين لو كان مثل هذا التسميع كان لازم يعمل مثل ما بيعمل المؤذنين في بعض البلاد بيدوروا بالمادنة يعني بيقسموا الأذان على دائرة المادنة إلى أن يصل الأمر إلى أن يستقبل يستدر الكعبة ويستقبل الشمال لأنه بده يسمع كل الجهات
وناس بيرددوا على جزء وناس بيرددوا على الجزء الثاني وناس بيرددوا بس ما هناك فرق إذا انتقد الوضوء أن يخرج ويتوضأ ثم يعود يكمل وإذا دخل ناسيا أنه متوضأ أنه على غير طهارة
أظن السؤال ناقص ناسي دخل ناسي للطهارة
نعم
أي وتذكر متى
أثناء الصلاة بعد الركعة الأولى مثلا
ما في فرق يكمل
خلاص 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 شيخي أنا أريد
كيف
هلا بالنسبة للسؤال مثل النظام شيخنا في وسط قريب
واحد دخل في الصلاة نسي الوضوء وتذكر بيروح بيتوضى وبيبني على ما مضى فأنا ظننت أنك تسأل أنه بعد ما صلى ذكر أنه على غير وضوء وهو يختلف الحكم ولذلك
أنا بعيد الصلاة
أهلاً
أما السؤال الأول كلاهما يدري
أهلاً
أفهمكم الله أهلاً هل أجلست عند ثبوت ورسمت مدرين ولا سمحت الحديث أو بكرة ولا في أكثر منه وضوحاً أو إضافة إليه
نعم حديث أو بكرة
كان الشيخ عمر جزا الله خير كان يدرس في الدرس الماضي ففرق بين حالتين إذا كان دخل ناسياً فهذا لا يبني أما إذا انتقض فهذا يبني ويستدر حتى بكرة وقال حتى بكرة أنه جاء وكان إيه
حديث أو بكرة ما في انتقض
عفوا العكس نعم العكس ذكرت الآن وقال جاء الرسول يقطر ماء فدعمت مكان ناسي فقال هذا يصلح للنسيان لا يصلح للانتقاد داخل الصلاة
لكن هذا لا يعني أنه ما في دليل أنه اللي انتقد وضوعه في الصلاة أنه لا يبني أنه في فرق في فرق ما في إشكال
من فضل الله
لا فرق
يعني
أوصل كل وعني يروح ليهم بقول انه لا ينفي ان يكون هناك دليل يعطي حكم المنتقد وضوءه حكم الناس لوضوءه كون حديث ابو بكر غير موضوع الذي انتقد وضوءه في اثناء الصلاه
نعم
الغيري هي ما في شك انه هي غير
نعم
لكن ما هو المقصود من المواوره هي مقصود انه لا هذاك بطلت صلاته يعني هل انتقد وضوءه بطلت صلاته بلا يتوضا وبيجدد
نعم
وهذا المقصود؟
نعم
انا اقول انه الغيريه لا تنكر لكن هذا لا يعني انه لا يوجد دليل بيحكم بانه هذا يبني كما بنى الناس
جزاك الله خير سيدي
آمين
خبز هذا مثلا مع الاكياس النظافه هذه والقاها في الكمامه هذه هل فيها شيء؟
وضع ايه؟
الخبز هذا مثلا خبز المعفن او غيره مع اكياس الكمامه
إذا قبل ما عرفين رباني عندك إذا كان قبل مو ما عرفين طبعا في مهذور
وكذلك الأوراق اللي بها حديث أو أسماء الله لو وضعت فيها حتى
والله كذلك لكن يعني في حرج ولا الأفضل أن لا تضع